عليكم ورحمة الله. الحمد لله، إليه المشتكى والمستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والذي علمنا سبحانه أنه قد خلق الإنسان لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذي علمنا سبحانه أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين سلوك طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بمعنى سلوك طريق أصحاب الدعوات. فقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والذي علمنا سبحانه أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين القيام بالتكاليف، القيام بالواجبات. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والذي علمنا سبحانه أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين تستلزم إقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كله، نظاما حياتيا شاملا، تعليميا وإعلاميا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلاقات أسرية وعلاقات دولية، ادخلوا في السلم كافة. والذي علمنا سبحانه أن طريق الدعوة إلى الله ليس مفروشا بالورود، ليس مفروشا بالرياحين، إنما هو مليء بالأرصاد والابتلاءات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي المؤمن ليعاقبه، حاشا لله، وإنما كما يقول ربنا سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والذي علمنا سبحانه أن سلوك طريق أصحاب الدعوات وتعرضهم للابتلاءات يستلزم منهم الصبر والثبات. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والذي علمنا سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذي علمنا سبحانه أن المستقبل لهذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والذي علمنا سبحانه أنه قد أخذ علينا العهود والمواثيق بالوفاء لإقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا، أن أقيموا الدين. هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى علمنا أنه مأخوذ علينا العهود والمواثيق للقيام بهذه الفرائض، فطالبنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهودكم مع ربنا، واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. والذي علمنا سبحانه أن مقتضيات العبودية لله الوفاء بالعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود مع ربنا، أوفوا بعهودكم بربنا. والذي علمنا سبحانه اللي مش هيوفي بالعهد معاه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من ينقص عن حمل الأمانة، من ينقص عن حمل الواجبات، من يعطل الفرائض، من لا يسعى لنصرة هذا الدين وأهل هذا الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقل بسيط. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، سألوك العافية في الدنيا والآخرة، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثامن حول تاريخ الدولة العباسية، وحديثنا هذه الليلة يتعلق بقاضي القضاة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. لأن التاريخ الإسلامي ليس تاريخ الحكام فحسب، بل هو تاريخ الحكام وتاريخ العلماء. قد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: صنفان من الأمة إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة، العلماء والأمراء. فحديثنا هذه الليلة يتعلق بمقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف، بوصية أبي يوسف لهارون الرشيد. ونذكر، قلنا أن هارون الرشيد هو أحد حكام الدولة العباسية الذين حكموا في الفترة من 170 هجرية إلى 193 هجرية، يعني تولى أمر الدولة الإسلامية مدة 23 سنة. في عهده بلغت الدولة الإسلامية أوجها، فوصلت الدولة إلى غاية قوتها، فساد الأمن وامتدت حدودها من المحيط إلى المحيط. وكان الرشيد شجاعا قويا، فقد قاد الحملات والطوائف في عهد أبيه ولم يتجاوز 20 من عمره، يعني كان يقود المجاهدين لإقامة هذا الدين وهو عنده 20 سنة. خلي بالكم، هارون الرشيد اللي بيقولوا عليه كان بتاع ليالي ألف ليلة وليلة، وإنه كان بمضي آيات أوقاته في الاستماع للجواري وغيره. فسارع رأس الجيوش إلى بلاد الروم وهو أمير المؤمنين، فطأطأ الروم رؤوسهم وأحنوا هاماتهم له ورهبوه وأخافوا رعاياهم به.
ده شوفوا بقى موقف حكام أوروبا بالأمس، كانوا يخافون من أمراء المسلمين، من حكام المسلمين، مش كانوا يعني ما لهمش قيمة، لا، كان حكام المسلمين لهم قيمة في المجتمع الدولي، ما كانش حد يجرؤ أن تمتد يده، يمتد يده من أبناء أوروبا إلى عرض مسلمة أو إلى دم مسلم أو إلى مال لمسلم أو لمقدسات المسلمين. ليه؟ لأن الحكام كانوا أقوياء وكانوا مجاهدين، فخافهم الأعداء. وصدق رسول الله القائل: جعل رزقي تحت ظل رمحي، الجنة تحت ظلال رمحي. يقولون عن هارون الرشيد كان تقيا ورعا يخشى الله في أموره كلها، فقد كان يصلي في اليوم 100 ركعة نفلا ويكثر من الحج، فقد ولي أمر المسلمين 23 سنة، حج في خلالها 9 مرات وهي مواسم 170 إلى 188، حتى شاع بين الناس أنه يغزو عاما ويحج عاما ويتصدق من صلب ماله، وقد تتبع الزنادقة وقتل منهم أعدادا. يعني الذين يحاربون دين الله ما كان يتركهم، ما كان يطلق لهم الحبل على غاربه، أي معتدي على دين الله لابد وكان يقتص منه جزاء تجرؤه على دين الله سبحانه وتعالى. طبعا كلام أنا قلته الأخوان بيقول أنك أنت بتكرر، لكن هو بالنسبة لهارون الرشيد أود أن يرسخ في أذهاننا أنه كان تقيا ورعا، كان مجاهدا، كان عادلا، في عهده ساد الأمن والأمان في ربوع الدولة الإسلامية. هذا العالم أو هذا الحاكم المسلم كان حريصا على أن يستمع إلى الوعاظ والناصحين، مش كان يتكبر على النصيحة والوعظ، لا، ويبكي من خشية الله. فقد مر وهو في طريقه إلى الحج بأحد البهالين زهاد، فقال له: قل يا بهلول. فقال الزاهد عالم، سأله هارون الرشيد أن يعني ينصحه، فقال له: قل يا بهلول، قل لي نصيحة. قال: هب أن قد ملكت الأرض طرة ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحكو عليك التراب هذا ثم هذا؟ هب أنك أنت ملكت الدنيا كلها دي، لكن في النهاية بكرة تروح فين؟ مصيرك في القبر، ويحكو عليك التراب هذا ثم هذا، ويحكو أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحكو عليك التراب هذا ثم هذا؟ ماذا قال؟ قال له: ليه بقى بتجيب لنا السيرة الوحشة دي؟ أبدا. قال: أجدت يا بهلول أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى في ماله، كتب في ديوان الله من الأبرار. فظن هارون الرشيد أن البهلول يريد شيئا، فقال: إن أمرنا بقضاء دينك. فقال البهلول: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يقضى دين بدين، اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من نفسك. يعني أن نرد حقوق الناس. شو بقى أحد الزهاد لما يخاطب الحاكم المسلم قال له: أنت عاوز تديني من حقوق الآخرين؟ ومع أن هارون الرشيد ما كانش أبدا يقبل مظالم، لكن قال له: رد حق الناس قبل ما ترد إيه؟ قبل ما تأدي تعطي العطايا للآخرين. فقال هارون: إن أمرنا أن يجرى عليك رزق تقتتل به، نعم أمرنا لك بجراية. قال: تفعل يا أمير المؤمنين، فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. ربنا اللي أعطاك ما ينسانيش أبدا، وما تمرليش بحاجة مش عاوز منك حاجة. فإن الذي أعطاك لا يعطيك وينساني، وها أنا قد عشت عمرا لم تجري علي رزقا، انصرف لا حاجة لي في جرايتك. شوفوا لما أحد الزهاد يكلم أحد الخلفاء الذي كان وين الدولة الإسلامية من المحيط، من صاحبة الكلمة المسموعة في العالم كله، أمرا تتعامل بالذهب والفضة في الشريعة مطبقة، الحدود قائمة، أمة ليست مدينة لأحد تنتج رغيف خبزها، تتعامل بالذهب والفضة، أمة صاحبة الكلمة المسموعة في أوروبا وأسيا وأفريقيا. فيجي يقول له البهلول: تفضل مع السلام، لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه 1000 دينار خذها. فقال: ارددها على أصحابك فهو خير لك، وما أصنع أنا بها؟ انصرف عني فقد آذيتني. قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصغرت عنده الدنيا. وقال له ابن السماك يوما: إنك يا هارون تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك، فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل والوقوف بين الجنة والنار حين يؤخذ بالكرب وتزل القدم ويقع الندم، فلا توبة تقبل ولا عثرة تقال ولا يقبل فداء بمال. لو يعرف الحكام هذا، أو يعرف الذين يتشبثون بالسلطة ويقاتلون من أجلها، لو عرفوا هذا، إن الواحد يموت وحده ويقبر وحده وينشر وحده ويحشر بين الجنة والنار، وحين ذاك لا ينفع الندم، أعتقد يمكن كان مراجع نفسه. فبكى هارون الرشيد حتى على صوته، فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك، لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقام فخرج من عندي هو يبكي، وقال له الفضيل بن عياض في كلام كثير ليلة وعظه بمكة: يا صبيح الوجه، إنك مسؤول عن هؤلاء كلهم، الرعية كلهم، وقد قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. فتعمل إيه بين يدي الله عز وجل؟ قال: حدثنا ليس عن مجاهد، فبكى حتى جعل يشهق. وقال الفضيل: استدعان الرشيد يوما وقد زخرفت منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها، ثم استدعى أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم. طبعا لكل من ماله الخاص، وكان المسلمون جميعا في رخاء، مش كان من أموال من مظالم أو من مكوس، لا، كان من ماله الخاص، وما فيش ربنا ما حرمش زينة الحياة الدنيا والاستزادة من خيراتها، بس في حدود الضوابط الشرعية. هارون الرشيد جمع العلماء في مرة وجاب أبو العتاهية وعمل عزومة كبيرة، وقال لأبو العتاهية: صف لنا ما نحن فيه، أو صف لنا المنظر بتاع الكلمات. أبو العتاهية ده شاعر. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. كل ده هتيجي في لحظة الحشرجة، وإذا بلغت الحلقوم وتنزل القبر، مفيش حد ينفعك ولا في حاجة. فبكى الرشيد بكاء كثيرا، فقال له الفضيل بن حياد: دعاك أمير المؤمنين تسر فأحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمل فكره أن يزيدنا عمل. ومن وجه آخر، إن الرشيد قال لأبي العتاهية: عظني بأبيات من الشعر وأوجد. فقال: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، يعني كنت بتغمض عينيك يأتي المجل، أو يدخل النفس وما يخرج، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأنفاس معدودة. فأبو العتاهية بيقول لحاكم وأي حكام العصر، هارون الرشيد: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس. ولم يجي الموت يمنع عنك ملك الموت من الدخول. ده ملك الموت لما دخل عليه سيدنا داود عليه السلام يجي في البيت، قال له: من أنت؟ قال له: أنا من لا تحول دون دخولي الحجاب، ولا تحول دون وصولي إلى الناس الحراس. قال: إذن أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: إذن فمرحبا بأمر الله عز وجل. لكن سيدنا موسى لما دخل عليه ملك الموت شافه كده، راح صكه بالقلم، يقوله فقع عين، كان شرير البنية، فراح ملك الموت إلى الله عز وجل، قال له: يا رب لقد ارسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال له: طب روح اذهب وقل له: يا موسى، ضع يدك على ظهري ثور، ولك بكل شعرة سنة تعيشها. فذهب ملك الموت لسيدنا موسى، قال له: ربنا بيقياك السلام، قل لك انك ضع يدك على ظهر الثور، ولك بكل سنة شعرة سنة تعيشها. فقال سيدنا موسى: طب وبعد السنوات دي؟ قال: الموت. قال: طب اذا كان موت بموتي فمرحبا الان بامر الله سبحانه وتعالى. فاذا يا اخوان، لما يجي ملك الموت لا يستطيع ان يمنعه. فلذلك الرجل قال له ايه: ولا لا تامن الموت. ابو العتاهيه الرشيد: في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مدرع منها ومترس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة. فخر الرشيد مغشيا عليه. إخوة الإسلام، ولد هارون الرشيد كما قلنا أيام خلافة جده أبي جعفر المنصور عام 146، بويع في الخلافة عام 170، وتزوج بنت عمه زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور وأنجبت له ولده الأمين، وتزوج من العباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر المنصور، كما تزوج عدة نساء أخريات وتوفي عن أربع منهن، وكانت له عدة جواري أنجبن عدة أولاد منهم المأمون والأمين والقاسم المؤتمن، وكان الرشيد كنا أبا موسى ثم عرف باسم أبي جعفر. هذا الخليفة المسلم كان يجمع حوله العلماء، من هؤلاء العلماء الذين جمعهم أبا يوسف اللي هو صاحب كتاب الخراج، والدكتور محمد إبراهيم البنا أستاذ مساعد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر كتب كتابا وصية أبي يوسف لهارون الرشيد، وقال هذا فصل من كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان الإمام أبو حنيفة وقاضي القضاة في عهد الرشيد. يمثل هذا مقدمة كتاب الخراج الذي كتبه أبو يوسف مجيبا به على أسئلة لهارون الرشيد يتعرف فيها من قاضي حكم الإسلام في موارد الدولة المالية. يعني هارون الرشيد رحمه الله جاب أبا يوسف لوقاضي القضاء وقال له أنا عاوز حكم الإسلام في موارد الدولة المالية. شوفوا بقى، شوفوا الورع، لأن إذا كان في مظالم يردها إلى أصحابها وأشياء أخرى تتصل بالمصارف التي توجه إليها هذه الدخول المالية، وكذلك تتصل بالجنايات والعلاقات الدولية. لقد كان مما سأل عنه الرشيد أبا يوسف حكم أهل سواد العراق والشام والجزيرة وكيف عملوا في بداية الفتح الإسلامي لهذه البلاد. وأول ما يتبادر إلى الذهن أن الرشيد يريد، شوف الحاكم المسلم، يريد أن يسير بأهل هذه البلاد سيرة الفاتحين الأوائل، وهذا يعني أن ثمة تغييرات في المعاملة قد تعرض لها أهل هذه البلاد، فهو يريد أن يمحو الظلم إن كان. شوف الحاكم المسلم هارون الرشيد يريد يبحث موارد المال، منين موارد الخزانة، عشان إذا كان فيه نتيجة ظلم واقع على حد يرد الظلم إلى عن أصحابه، يرد الظلم عن أصحابه وإجتماعه. طب يعرف إزاي إذا كانت الموارد دي حلال ولا حرام؟ جاب عالم من العلماء وسأل اللي هو مين؟ أبا يوسف. وقبل أن يجيب أبو يوسف قدم بهذه المقدمة وهو في هذه المسؤولية، وهو في هذه المقدمة يعظم من شأن المسؤولية للرشيد ويبين له على قدر الثواب في الوفاء بها يكون العقاب الشديد لمن تهاون في أدائها. انظر إلى قوله، كلام مين؟ الرجل اللي ألف الكتاب ده الدكتور البنا، وشوف كلام، انظر إلى كلام أبي يوسف للرشيد: إني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك، ولا تنظر في ذلك إلا إليه وله. يعني بيوصي بإيه؟ بالرعية. يوصي بإيه؟ بشؤون الدولة الإسلامية. قل وأنت بتصرف أمور الدولة وأمور الرعية لازم تستحضر النية والإخلاص، إنك بتعمل كده مش عشان يقولوا عليك عادل، لا، ده علشان ابتغاء مرضات الله، لأن ربنا بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإنك إلا تفعل إلا تفعل إلا يحصل فإنك إلا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى وتتعم في عينيك رسومه وتضيق عليك رحابه وتنكر ما تعرف وتعرف ما تنكر. ثم مضى أبو يوسف في النصر مبينا قيمة الشكر وذكر الله والتسبيح. شوف لما عالم يقول له خلي بالك احرص على الصلوات احرص على الأذكار، ويبين له أهمية الجهاد في سبيل الله، وفي أثناء هذا يرقب في الجنة ويحذر من النار وعذاب القبر، ويسوق من الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يذكر، وينتقل إلى أثر إقامة العدل بين الناس وعن مكانة الحاكم العادل. ولم يفت أبو يوسف ولم يفت أبا يوسف أن يحدث عن واجب جماعة المسلمين في تغيير المنكر إذا رأوه وتحققوا منه، وأنه من الواجب على الحاكم أن يستمع للمصلحة. يعني شوفوا بيعلم الحاكم إيه، وشوف بيعلم الرعية إيه. بيعلم الرعية أنها تحرص على أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها فريضة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر، أو ليشكن أن يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فشوفوا الحاكم العالم المسلم أبو يوسف يعلم الراعي ويعلم الرعية، ويعلم الرعية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنه الحاكم لازم يستمع لما الرعية تأمر وتنهى، لابد أن يستمع إليها. واستدل على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أيها الرعاء، يعني يا رعيتنا، يا ناس، أي لنا بحكمكم، إن لنا عليكم حق النصيحة بالغيب والمعونة على الخير. واستدل بقول علي كرم الله وجهه لعمر رضي الله عنه حين استخلف، لما استخلف سيدنا عمر على المسلمين بعد وفاة أبو بكر، قدم له علي بن أبي طالب النصيحة فقال: يا عمر، إن أردت أن تلحق بصاحبك، يعني أبو بكر الصديق زمان مش يلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تلحق بصاحبك فارقع القميص، يعني ما تلبس، لازم ترجع القميص بتاعك، وانكس الإزار، واخصف السفلة، واركع الخفة، وأقصر الأمل، وكل دون الشبع. شوف وصية علي للحاكم المسلم، يعمل ايه؟ يرجع الثوب بتاعه، مش يلبس بدلة واثنين وثلاثة واربعة على أحزاب المسلمين، لا، ده كان يتوب في الصيف وطلب ثوب في الشتاء. فقال له: إذا حبيت تلحق بأصحابك محمد وصحبة، اخصف النعل بتاعك وركب له لوزة من فوق، وادي له نعل من نص نعل من تحت، اخصف النعل وارجعه، وانكس الإزار، وارجع الخف، وأقصر الأمل، وكل دون الشبع. ما تشبعش أبدا عشان تتذكر الجعانين من أبناء المسلمين. واستدل أبو يوسف أيضا بحال عمر ابن عبد العزيز كما وصفه بعض شيوخ المدينة: رأيت عمر ابن عبد العزيز وهو من أحسن الناس لباسا وأطيبهم ريحا ومن أخيالهم في مشيته، قال: ثم رأيته بعد أن ولي خلافة يمشي مشية الرهبان. أظن احنا تكلمنا عن عمر بن عبد العزيز في محاضرات سابقة عند الحديث عن تاريخ بني أمية. ذلك موجز هذه المقدمة التي بعث بها عالم لحاكم، لأن من حق العلماء، من حق الحكام على العلماء النصيحة، الدين النصيحة، فهذه نصيحة عالم لحاكم. الحاكم يسأل عن الحلال والحرام، والعالم يجيب. الحاكم يستبين الهدى، والعالم لا يقصر في أداء الأمانة. شفت ده عشان نعرف هم ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن احنا في أسوأ القرون، لكن إن شاء الله هتيجي بعد كده خير القرون. لكن عايز أقول شوفوا هكذا، وهنا والعالم لا يقصر في أداء الأمانة، بل يقوم بتبليغها ويخلصه النصح. وهنا تبلغ الأمة غاية مرادها وتتعرف طريقها، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها حين تستضيء في كل أمورها بكتابها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن على علماء اليوم ألا يقصروا عن علماء الأمس، بل عليهم أن يعيشوا مشكلات أمتهم فيعملوا على حلها، وقدموا رأي الإسلام في كل ما يجد من أمور الحياة الكثيرة المتتابعة. من هو أبو يوسف؟ هذا الذي كتب كتاب الخراج اللي احنا بنقدم لمقدمته اليوم. أبو يوسف هذا هو يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب، ذكر ابن الأثير نسبه، ولد في الكوفة سنة 113 هجري، وكانت الكوفة من أهم المراكز العلمية في الحواضر الإسلامية، وفي هذه البيئة نشأ أبو يوسف، وكان يخشى مجالس
العلماء في مختلف الفنون، ثم لزم أبا حنيفة وتفقه به. يعني إذا تعلم على يد مين؟ كثير من العلماء منهم أبو حنيفة. ولم يكن أبو يوسف مقصورا على الفقه، بل كانت له مشاركة في كثير من العلماء. كان كما قيل عنه يحفظ التفسير، يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب. كان أبو يوسف صاحب حافظة وعين وعقلية منظمة، سريع البديهة، وهذه مؤهلات العالم المبتكر. وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه، أول من وضع الفقه الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ومن هنا يعدونه أحد أصحاب المذهب وأحد العلماء الثلاثة، يعنون بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد ابن الحسن. وقد اشتهر أبو يوسف بالقضاء حتى كان أشهر أعلامه، وقد تنبأ له أبو حنيفة بما سيفتح الله عليه من ذكر ومكانة كبيرة. وقد تلمذ لأبي يوسف وروى عنه كثير من الأعلام، ومن أشهر محمد بن الحسن الشيباني وهو أجل أصحابه، والإمام أحمد بن حنبل، وخلف مصنفات كثيرة منها الآثار، الرد على سير الأوزاعي، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، الخراج، كتاب الخراج الذي ألفه في عهد هارون الرشيد. وتوفي رحمه الله يوم الخميس أول وقت الظهر بخمس خلونا من شهر ربيع الأول وقيل ربيع الآخر 380 هجرية، على نحو 70 عاما. الله يبارك في أعمار العلماء. نأتي بقى بالمقدمة التي كتبها أبو يوسف اللي هو قاضي القضاء، أحد العلماء القرن الثاني الهجري. في مقدمة كتابه يقول أبو يوسف: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، وأدام له العز في تمام النعمة ودوام من الكرامة، وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم الآخرة الذي لا ينفذ ولا يزول، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تمنى لهارون الرشيد أن النعيم الدنيوي يكون موصول بالنعيم الأخروي، وأن ربنا يرزقه مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم التلطف في النصيحة، كيف يخاطب العالم الحاكم المسلم، يعني بيخاطبه بلطف ودخل عليه بهذه الدعوات الطيبة. ثم قال: إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور. إيه العشور دي؟ هي الرسوم التي تؤخذ على الأموال وعروض التجارة التي يمر بها أصحابه على ثغور الأسلام. يعني كان زمان مثلا لما يبقى فيه مراكب من أوروبا جاية بلاد المسلمين عاوزة تدخل الثغور والتاجر، وهي داخلة لابد أن يؤخذ منها حاجة اسمها الرسوم، هي العشور التي كانت تؤخذ على عهد خلفاء الأمويين والعباسيين. فقال إن أمير المؤمنين طلب مني، إن أمير المؤمنين طلب مني أن أضع كتابا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات. والصدقات هي جمع صدقة، وهي ما تعطى لترد على الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم. خلي بالك، يعني العالم بيقول إن الحاكم المسلم هارون الرشيد طلب مني كتاب عن الرسوم والصدقات والعشور علشان ايه؟ يرفع الظلم الواقع على الرعية، عشان يرفع الظلم اذا كان هنالك ظلم واقع على الرعية. فوفق الله امير المؤمنين وسدده وعانه على ما تولى من ذلك، وسلمه مما يخاف ويحذر، وان ابين له ما سألني عنه مما يريد العمل به وافسره واشرحه، وقد فسرت ذلك وشرحه. يا امير المؤمنين، ابو يوسف يوصي الخليفة، يا أمير المؤمنين، يا حاكم المسلمين، إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيما، ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير، قد استرعاكهم الله. انت مشغول بالبناء لرعية كثيرة، ربنا استرعاك امرها واتمنك عليهم، اتمنك على اعراضهم
ائتمنك على دمائهم، ائتمنك على أموالهم، ائتمنك على مقدساتهم، وابتلاك بهم وولاك أمرهم. وليس يثبت البنيان إذا أسس على غير التقوى. يعني بينصح الحاكم أن البنيان بتاعه يكون على التقوى، لأنه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كل من يؤسس بنيانه على شفا جرف هار هينهار به في نار جهنم. طالما لا يؤسسه على الإسلام لابد أن ينهار آجلا أو عاجلا. وذلك ربنا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم فبئس المصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فأبو يوسف ينصح هارون الرشيد، قال له إن ليس يثبت البنيان إذا أسس على غير التقوى. أن يأتيه الله من القواعد فيهد على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الرعية، فإن القوة في العمل بإذن الله. ثم واصل أبو يوسف نصيحته: يا هارون لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت نفسك وأضعت الرعية، وإن الأجل دون الأمل، فبادر الأجل بالعمل فإنه لا عمل بعد الأجل. خلي بالكم من الكلمات دي يا إخوان، كلمات من نور. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. إذا كان فيه إنسان مظلوم بين يديك اسعى لرد مظلمته، لأنه قد يأتي الموت غمزة ويتعلق برقبتك يوم القيامة. فما بالكم بقى بالذي يتولى أمور ملايين من أبناء الأمة أو آلاف أو مئات أو عشرات. فبيقول له لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت، وإن الأجل دون الأمل، فبادر الأجل بالعمل فإنه لا عمل بعد الأجل. أما الواحد وحيل بينه وبين ما شاء. وإن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه. كل راعي مسؤول عن رعيته، ويوم القيامة لابد أن يؤدي الأمانة بتاعته. انت اديت الامانة يا حاكم يا مسلم خير من اهل الجنة، لا انت ضيعت الامانة على النار وبئس القرار. يبقى اذا كل حاكم. وان الرعاة مؤدون الى ربهم ما يؤدي الراعي الى ربه، فاقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار. رد الحق، ادي الحق لاصحابك اللي ربنا قلدك ولو ساعة من نهار. فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته. أسعد الرعاة يوم القيامة عند الله راع سعدت به رعيته، لأن زي ما قال محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشقى الخلق راع شقيت به رعيته، وأسعد الرعاة راع سعدت به رعيته. فقال في الحديث ما معناه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فلذلك هو الرجل هنا العالم قاضي القضاة ينصح هارون الرشيد، يقول له أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته، ولا تزغ فتزيغ رعيته. خلي بالكم، عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعوا. دي نصيحة مين؟ علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: رعففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا. فهنا أبو يوسف نقول لعمر بن الخطاب إيه؟ ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب. اوعى تكون غضبان وتحكم في أمر الناس، اوعى اوعى تحكم بهواك في امور الناس، اوعى، لان الاتخاذ الهوى افرأيت الذي اتخذ الهه هواه. ولذلك ربنا حذر سيدنا داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك حكيما خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالشريعة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهنا أبو يوسف يوصي هارون يقول له: إياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب، وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى، وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس في أمر الله عندك سواء القريب والبعيد، ولا تخف في الله لومة لائم، واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان، واتق الله فإن التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه الله، واعمل لأجل مقبوض وسبيل مسلوك وطريق مأخوذ وعمل محفوظ ومنهل مورود، فإن ذلك المورد الحق والموقف الأعظم الذي تطير فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته والخلق له داخرون بين يديه ينتظرون قضاءه ويخافون عقوبته، وكأن ذلك قد كان، فكفى بالحسرة والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل ليوم تزل فيه الأقدام، لمن علم ولم يعمل ليوم تزل فيه الأقدام وتتغير فيه الألوان ويطول فيه القيام ويشتد فيه الحساب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن يوما عند ربك كألف سنة كألف سنة مما تعدون. وقال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. وقال عز وجل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فيا لها من عثرة لا تقال، ويا لها من ندامة لا تنفع، إنما هو اختلاف الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود ويجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إخوة الإسلام، إذن هذا عالم يذكر الحاكم بأهمية الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه. فالله الله فإن البقاء قليل، طال الزمن أم قصر؟ هتقضي كم سنة يعني؟ 100 200 1000؟ لازم تسافر برضو، لازم تموت. كن في الدنيا كأنك مسافر أو كأنك عابر سبيل. فهنا نلمح القاضي أبو يوسف يذكر هارون فالله الله، وهي تذكرة للحاكم المسلم في كل زمان ومكان، لكل ولي أمر، الأم الأب أي مسؤول، التذكير: إيه مقامك في الدنيا يا أخانا؟ طال الزمن قصر إلى رحيل. فالله الله فإن البقاء قليل والخطر عظيم والدنيا هالكة وهالك من فيها، ولا حد يقعد رسول، فالدنيا هالكة وهالك من فيها، والآخرة هي دار القرار. فلا تلقين الله عز وجل غدا وأنت سالك سبيل المعتدين. اوعى تلقى ربنا وانت ظالم، اوعى تلقى ربنا وانت بتكسر، اوعى تلقى ربنا وانت بتعذب، اوعى تلقى ربنا سبحانه وتعالى وانت تضيع الواجبات، اوعى تلقى الله عز وجل وانت تضيع الفرائض، اوعى تلقى الله عز وجل بمعصية، اوعى تلقى الله عز وجل وولاؤك للكافرين، لا، اوعى تلقى الله وانت سالك سبيل المعتدين. فإن ديان يوم الدين، إنما يدين العباد بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد حذرك الله يا مسلم يا إنسان، وقد حذرك الله فاحذر، فإنك لم تخلق عبثا ولن تترك سدى، وإن الله سائلك عما أنت فيه وما عملت به فانظر ماذا الجواب. تصوروا لو العلماء قاموا بواجب النصح على هذا النحو للحكام، هل تعتقدون كان يبقى فيه مظالم؟ أو فيه واحد كان يعني يجعل إلهه هواه أو يسير على حل رأسه؟ لا، لكن هو ده ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صنفان من الأمة لو صلحا صلحت الأمة ولو فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. ثم ذكر أبو يوسف: واعلم أنه لن تزول غدا قدم عبد بين يدي عز وجل إلا من بعد المسألة، لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فأعد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابها، فأعد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابها، فإن ما عملت وأتيت فهو عليك غدا يقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فغدا عليك يقرأ. فاذكر كشف قناعك فيما بينك وبين الله في مجمع الأشهاد. تذكر المقام ده الذي أصبحنا على الأشهاد، فلعلنا لا ننسى إن على يعني الناس دول كان فيهم ورع، لأن كان يستمعون إلى نصائح العلماء، ما كانوا يهربون من العلماء. ثم واصل مقولته وصيته: وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله. حفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك، وألا تنظر في ذلك إلا إليه وله، يعني الإخلاص، فإنك إلا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى، وتتعمى في عينيك رسومه، وتضيق عليك رحابه، وتنكر فيه ما تعرف وتعرف منه ما تنكر. فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلج أو يريد الفوز، فخاصم نفسك خصومة من يريد الفوز لها لا عليها، فإن الراعي الحاكم المضيع يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن الله. يعني معنى هذا إيه؟ إذا هلك أحد من الرعية في عهد حاكم من الحكام فإن الله سيسأله عن هؤلاء الهالكين يوم القيامة، فيقول لهم تضامن لهذه الرعية وتسأل عنهم يوم القيامة. فخاصم نفسك خصومة من يريد الفوز لها لا عليها، فإن الراعي المضيع اللي ضيع رعيته يضمن ما هلك على يديه، يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن الله. يعني كان ينصح رعيته يبعدها عن مواطن الهلكة، لكن الرعية تهلك على عهده فهو مسؤول عن هلك الرعية ويسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأورده أماكن الحياة والنجاة. فإذا ترك ذلك أضاعه، وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك ووفاه الله أضعف ما وفى له. فاحذر أن تضيع رعيتك، فاحذر أن تضيع رعيتك، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذن الخطاب مش بس موجه لأولياء الأمور اللي في موقع السلطة، لا، ده موجه لقعاد لأولياء الأمور، كل إنسان حسب قدر المسؤولية التي يتحملها. فبيقول له إيه؟ فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي ربها حقها منك ويضيعك بما أضعت أجرك، وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم، وإن لك من عملك ما عملت في من ولاك الله أمره
وعليك ما ضيعت منه، فلا تنسى القيام بأمر من ولاك الله أمره، فلست تنسى، فلا تنسى القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى، ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك. لا تغفل عن مصالح الأمة فلا يغفل عنك، ربنا مش غفلان عنه، هو حملت المسؤولية دي وهيسألك عنها آجلا أو عاجلا. وهيبدأ السؤال أول ما تنزل القبر. شوفوا يا يعني أظن يعني النصيحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، إن الراعي مسؤول عن رعيته وسيسأل عنها يوم القيامة. إذا ضيع رعيته ضيعه الله يوم القيامة، إذا حفظ رعيته حفظه الله يوم القيامة. وحفظ الرعية بتعليمها أمور دينها، تربيتها على مفهوم الإسلام الشامل، تيسير سبل الحياة أمامها، حماية ضعيفها، حماية يتاماها، حماية أراملها، حماية رعاية هذه الأمة، إنما يتمثل في حمايتها من الفساد المستشري في حياة المجتمع. حماية الرعية يكون بتربيتها تربية جهادية، يكون باسترداد مقدساتها، لكن الحاكم الذي يربي أمته على غير مفهوم الإسلام أو يحارب الإسلام أو يحارب الصحوة الإسلامية أو يوالي أعداء الله أو يضيع المقدسات أو يعطل الفرائض، هذا أدى الأمانة، لا هذا عطل الأمانة، هذا ضيع الأمانة، فكان حريا على الله أن يضيع يومها. ولذلك جاءت نصيحة أبي يوسف لهارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، إنما لك من عملك ما عملت فيما ولاك الله أمره وعليك ما ضيعت منه، فلا تنسى القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى ولا تغفل عن ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك. يعني شوف واحد يتصور ان ربنا ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، شوف تصور يهنا ازاي له نوم، حكم الذي يتورى امر المسلمين، اذا مسؤول عن الصغيرة والكبيرة، وربنا سبحانه وتعالى لن يتركه قبل ان يسأله عن الشريرة الواردة. ثم قال ابي يوسف، هذه نصيحة تصلح لكل من ولاه امر المسلمين في كل بلاد المسلمين في كل بلاد العالم. ولذلك انا حرصت على ان نعرض للنص كما ورد في مقدمة كتاب الخراج لابي يوسف. ثم قال ابي يوسف، ولا تضيعن حظك من هذه الدنيا في هذه الايام والليالي بكثرة تحريك لسانك في نفسك لذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا والصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وإمام الهدى صلى الله عليه وسلم، فإن الله بمنه ورحمته وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه، وجعل لهم نورا يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم، ويبينن ما اشتبه من الحقوق عليهم، وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود ورد الحقوق لأهلها بالتثبيت والأمر البين وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم موقعة، فإن إحياء السنن من الخير الذي يحيا ولا يموت، وجور الراعي هلاك الرعية، وجور الراعي عن ظلم الراعي هلاك الرعية، واستعانته استعانة الراعي الحكم بغير أهل الثقة وأهل الخير هلاك للعامة. يعني لما الحاكم يعني يعتمد على غير أهل الثقة وأهل الخير هلاك للعامة وضياع للرعية. شوف الكلام الراجل اللي بيقوله كلام درر يجب أن نقف عنده، لا تحرق يعني حظك من هذه الدنيا في هذه الأيام والليالي بكثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا. شوف ينصح يعني يقول له ايه، دايما تخلي لسانك رطب بذكر الله عز وجل، دايما تقيم الليل، دايما تقرأ القرآن، دايما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة، هكذا كان الأنبياء والرسل. والدليل على ذلك حديث الله عز وجل عن سيدنا داود، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب،
هذا نبي المسلم كان خليفة للمسلمين. أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان يصوم يوما أو كان يقوم ينام نصف الليل. أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إطلاقا. يبقى كان قواما، كان صواما، كان ذاكرا لله عز وجل، كان يجلس للحكم بين الرعية بكتاب الله في مجلس القضاء، وكان حريصا على أن يأكل من عمل يده. فالرجل يذكر هارون الرشيد بتاريخ الصالحين عشان يتلأنه ربنا قلدك أمرا عظيما. فنقول له خلي بالك إنه النور إنه جعل الرعاة لهم، جعل الله للرعاة نورا يضيئون به أمور الرعية. من هذه الأمور بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى كيف يضيئون للأمور، يضيئون للرعية أمورها، إضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود، إضاءة نور أولاة الأمر إقامة الحدود. يعني لو ولي الأمر يقيم الحدود، الحدود تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فهو بيقول الراعي الصالح إن هو لا يتعدى الحدود اللي ربنا حددها، حدود الحلال والحرام. والذي يطبق الحدود زي ايه؟ زي حد القتل وحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. لأن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، واحد قتل يقتل، والثيب الزاني الذي يزني وهو محصن يرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يقتل. مين اللي يقيم الحدود دي؟ ولي الأمر. إذن نور ولاة الأمور يبقى فيه نور حقيقي، هم فعلا بينيروا لهذه الأمة يبصروها أنهم يقيموا الحدود ولا يعطلوها. فقال كده: وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والأمر البين. خلي بالكم، وكمان ورد الحقوق إلى أهلها. واحد لي مظلمة خذ له مظلمته من أخيه، أخذت ماله رد عليه ماله، أخذت أرضه رد عليه أرضه، أحد الناس اغتصبها رد عليه حقه. ما أنت ولي أمر، ولاك الله أمور المسلمين. زي مثلا أمر الناس بتعطي اللي تحط فلوسهم في الريان ولا في السعد ولا غيرها، ما الأصول زادت عشرات الأضعاف. طب ليه ما بتردش للناس حقوقها؟ يبقى إذا لابد أن نسعى لرد الحقوق إلى أصحابها. إذا ربنا سبحانه وتعالى حمل الرعاة مسؤولية رد الحقوق إلى أصحابها كاملة في الدنيا بعد التثبت والأمر البين وإعيان السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم واقعا. فإن وبعدين يذكروا بإحياء السنن الطيبة. فاستتم ما أتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها، والتمس الزيادة فيها بالشكر. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح، ولا أبغض إليه من الفساد. والعمل بالمعاصي كفر النعم، وقل من كفر من قوم قط وقل من كفر من قوم قط النعمة ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوه. قال يعني إيه؟ يعني اللي يكفر بنعمة ربنا، والسلطان نعمة، والمال نعمة، والأولاد نعمة، والضياع الكبير نعمة، والسلطان نعمة خطيرة جدا. فقال له اللي ربنا يديله نعمة من هذه النعم ولم يشكر الله بتوظيفها في طاعة الله، وظف هذا في معصية الله، وظف سلطانه في تجريد الفتاة المسلمة من حجابها، أو في رد الفتاة المسلمة عن نقابها، أو في ترميع الآمنين، اللي يوظف الملك لربنا التمكين له في ترويع الامنين وتكريس الظلم وحرب الله ورسوله، ده ربنا يعمل فيه ايه؟ قال الناس اللي بيعملوا كده ان لم يفزعوا الى التوبه الا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. يعني لما تشوفوا ناس على هذا المستوى من الظلم يبقى لا بد وان يسلبوا سلطانهم، ولا بد وان يسلط عدوا عليهم من غيرهم. وده الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في باب العقوبات: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن، منها ايه؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فاخذ بعض ما في ايديهم وما لم تحكم انتم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه الا جعل الله باسهم بينهم. يبقى نقض العهود والمواثيق بتاعت ربنا تؤدي الى سلب الملك. ميتة والله يعلم ذلك عند ربي بكل اجر كتاب، لكن هي سنة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. فابو يوسف هنا بيحذر هارون الرشيد من ان يوظف النعمة ويوظف الملك العريض والقوة التي لديه في الصد عن سبيل الله او تعطيل فريضة الجهاد، واذا عمل كده يسارع بالتوبة، والا الله سبحانه وتعالى سيسلب ملكه ويسلط عليهم عدوا من غيرهم. ثم واصل القاضي ابو يوسف نصيحته للخليفة المسلم هارون الرشيد: وقد كتبت لك ما امرت به وشرحته لك وبينته، فتفهمه وتدبره. وردد قراءته حتى تحفظه. يعني شوف العالم يوصل خليفة ويقول له: انت انا كتبت لك كل اللي انت طلبته مني وشرحت لك، فتفهمه وتدبره. مش بس تفهم وتتدبر، ده بيطلبه بان يردد قراءته حتى يحفظه. فاني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا ابتغاء ثواب الله وخوفا من عقابه، واني لارجو ان عملت بما فيه من البيان ان يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد. يعني شوف واحد حاكم بيتحرى الحلال، فالعالم بعد بيعطيه النصيحه ويبين له الطريق لتحصيل المال الحلال، يقول له: انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفر لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد. سبحان الله، يعني الاسلام يرعى امر المسلم ويرعى امر اهل الكتاب غير المحاربين. فاني ارجو الله ان يوفر لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك، ويصلح لك رعيتك، فان صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ودفع الظلم عنهم. إقامة الحدود عليهم ودفع الظلم عنهم والتظالم فيما بينهم فيما اشتبه من الحقوق عليهم. يبقى أدعو الله أن ربنا أولا يصلح لك الرعية بتاعتك عشان تطيعك تسمع كلامك ما تدعوش عليك، فإن صلاحهم وهذا الصلاح لا يتحقق إلا بإقامة الحدود ودفع الظلم عنهم. يعني إذا الراعي مطالب بأن يدفع الظلم الواقع على الرعية. وكتب له أحاديث فيها ترغيب وتخصيص وتحضيض على مسائل، فروى له أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين له أهمية الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال أبو يوسف: حدثني يحيى بن سعيد عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من النار من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع. قال ثلاثا: وإن فضل الجهاد يا أمير المؤمنين العظيم، وإن الثواب عليه لجزيل. يبقى هنا أبو يوسف يحض على الذكر
ويعلمه فضل الثواب الجهاد في سبيله. ثم أورد أبو يوسف حديثا آخر عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق بعث يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام، فمشى معهم نحو من ميلين، فقيل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انصرفت؟ فقال لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما على النار. يعني بيديله خبر من تاريخ الصحابة وعلمه معنى الجهاد في سبيل الله، الخروج في سبيل الله. فسيدنا أبو بكر خرج يودع جيشا ليزيد بقيادة يزيد بن أبي سفيان باتجاه لبلاد الشام لقتال الروم وتحرير بيت المقدس. فقال له يعني هلا ركبت؟ اركب، مفيش طيب تمشي معانا المشوار الطويل ده. فهنا أبو بكر الصديق الخليفة المسلم يعلم الصحابي، يقول له لا ده أنا بمشي عشان عوض الأجر المصوبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهما الله على النار. ثم أخبر أبو يوسف هارون الرشيد بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورواية أخرى أو روحة في سبيل الله، إنما هو غدوة أو روحة تخرج فيها بنفسك خير من الدنيا وما فيها تنفقها ولا تخرج بنفسك. يعني عاوز يعلمه إن ممكن الجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال في سبيل الله. ثم أخبره بحديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات، عشان يحض على الذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره بحديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بحديث آخر يخوفه من نفخة القرن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر؟ قلنا كيف يا رسول الله كيف نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. هنا يذكر بقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ثم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظرون. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كيف أنعم، كيف يعني إزاي أتبسط وأضحك ويعني أبقى كده قاعد نسيان الهموم بتاع الآخرة، كيف أنعم وصاحب البوق الملك المأمور بالنفخ الآن قد التقمه في وضع الاستعداد أصاخ سمعه ينتظر الأمر بالنفخ ولا يدري متى ينفخ، ونفخ في الصور قد يأتي بعد وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأخذناكم من معنى الحديث كيف أنعم وصاحب البوق وصاحب القرن قد التقمه وأصاخ سمعه ينتظر الإذن بالنفخ. يعني كيف يعني إذن ممكن النفخة تجي بغتة؟ فصاعق من في السماوات أبرا. فبيذكره يقول له خلي بالك ده صاحب القرن قد التقم القرن ومنتظر النفخ، فاحذر يا هارون احسن بعدين ينفخ فجأة وانت على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ طب لو حصل طالما صاحب القرن قد التقم منتظر الأمر بالنفخ ماذا نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ثم ذكره بحديث عن شداد ابن أوس خطب فيه الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخير بحذافيره في الجنة وإن الشر بحذافيره في النار، ألا وإن الجنة حزنة بربوة، ألا وإن النار سهلة بسهوة. وجاي هنا التفسير الحزن أو الحزن أو حزنة، الحزن الطريق الوعر المسلك
والربوة المكان المرتفع، والسهوة الموضع السهل الذي لا غلظة فيه ولا وعورة، أو الأرض اللينة التربة. وفي الكلام تمثيل، فقد شبه أعمال الخير والطاعة التي تفضي بصاحبها إلى الجنة في صعوبتها على النفس بالطريق الوعر، وشبه المعصية التي تردي صاحبها في النار في سهولتها على النفس بالأرض السهلة. يعني يقول له الطريق إلى المعصية سهل، لكن الطريق إلى الجنة صعب وعر، فهو بيقول له خليك بالطريق الوعر الذي يؤدي إلى الجنة. ألا وإن الجنة حفت بالمكاره، ألا وإن النار حفت بالشهوات، فبدا ما كشف للرجل حجاب كرهه فصبر أشرف على الجنة وكان من أهلها. ومتى ما كشف للرجل حجاب هوى وشهوة أشرف على النار وكان من أهلها. ألا تعملوا بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالحق، تنزل منازل الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. نحن مجموعة مدرسات منقبات في مدارس مختلفة في الزيتون، كنا نؤذى كثيرا بسبب النقاب، والآن نجد هجمة مسعورة علينا، يحاولون إجبارنا على خلع النقاب بمنعنا من دخول مدارسنا وإخلاء طرفنا منها لنقلنا إلى أعمال إدارية في الإدارات التعليمية. هذا أو نخلع النقاب داخل المدرسة أو نخلع النقاب داخل المدرسة. ومنهم من يقول ولو أمام الزائرين فقط، فما رأي فضيلتك في ذلك؟ نحن نريد إرضاء الله مهما وصل الأمر، ولكن كثير من العلماء يقولون هذا تشدد في غير موضعه. يعني في الأول نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحارب حجاب المرأة المسلمة ونقاب المسألة المسلمة، ونستعين عليه بالدعاء ليل نهار أن الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم بما هم أهلنا. الحقيقة أقول لك يا بنتي، إلى من تشكين يا بنتي؟ وزير التعليم يرفض فرض الحجاب، قال كده أرفض فرض الحجاب على الفتاة المسلمة، يعني يرفض أمر الله عز وجل بالحجاب. الصحافة الولد عبد المعطي حجازي بيقول إن الذي فرض الحجاب على المرأة المسلمة ظالم. أقول لك تلجأ يا بنتي مين؟ إلجأ إلى الله أنت وأخواتك. الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لازم الدعاء في السحر ركعتين قيام الليل، بأن ربنا يعلن الحرب على كل من يحارب حجاب المرأة المسلمة ويحارب دين الإسلام ويحارب دعاة الإسلام ويحارب دعاة الإسلام. دايما الدعاء يا إخوان ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فها هو أبوكم نوح بعد 1000 سنة إلا 50 عاما يتلقى التهديد لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ماذا فعل؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذا موسى يعاني من طغيان فرعون الفاجر، فقال رب انصرني بما كذبون، ربنا اشدد على أموالهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعواتكما يا موسى فاستقيما ولا تتبع سبيل الناس المجرمين دول. جت النتيجة ايه؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. عندما أقول للأخوات استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. صبر يا أخوات، احنا لسه بنقول الآن ستقام الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فهي حرب حقيقية مش بس على المدرسات، ده الطالبات يتصلوا بي تليفونيا يقول مطلوب أن نقدم تعهد بعدم لبس النقاب وإلا نحرم من دخول امتحانات الثانوية العامة. إلى من يشكون؟ إلى الله الملك الديان الذي لا تضيع عنده المظالم. اللهم عليك بكل من حارب حجاب المرأة المسلمة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا وأنت فيهم عاجلا نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، جمد الدماء في عروقهم. الدين دينك والأمر أمرك والفرائض فرائضك، أنت نافع عنها. إننا مغلوبون فانتصر، إننا مغلوبون فانتصر يا ربنا.
ماذا نقول؟ نلجو إلى الله؟ فيا أخواتي الجاؤوا إلى الله، ادعوا ادعوا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأنا تصوري الله أعلم أن المرأة المسلمة ممكن أن تصبر كما صبرت سمية وكما صبرت الزنيرة وكما صبرت امرأة فرعون وكما صبرت الماشطة بنت فرعون وكما صبرت المرأة في أصحاب الأخدود. إذن ممكن تصبري وتتحملي نتيجة تمسكك بالنقاب والحجاب. بوجهة نظر ليست فاتوة، لأنني لست من أهل الإفتاء، لكن بوجهة نظر تتمسكي بنقابك حتى لو حولوك وظيفة إدارية. رأي آخر كما قلت، بعض العلماء يرى أنك أنت ترفعي لغاية ما تدخلي وبعدين ترخيتي علشان ما تحرميش الفتيات من علمك عشان تعلمي بنات المسلمين. يبقى أنت تستحضر النية لابس حجابك بس بترفع نقاب. وفي هذا رأي أن النقاب فضيلة، في ناس يرون أن النقاب فضيلة وهناك من يرى أن النقاب فريضة جزء من الرجال. فيمكن أن تأخذي بالرخصة وتخلعي النقاب وانت داخل أو تخلعي، ده وجهة نظر ورأي ولكن ليست فتوى شرعية. لكن أنا من رأيي لا ننسى الدعاء برضو ليلا ونهارا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. لقد صدمت عندما رأيت أخ وشيخ فاضل لنا في التلفزيون مع الذين قيل أنهم تابوا، الأخ فلان، وهذه توبة عما قال من قول فوق المنابر والدروس. يا كل الأسئلة دي عن البرنامج، الحقيقة أنا لا أنصح بمشاهدتها، يعني أجهزة الإعلام الآن في كل بقاع الأرض المقروءة والمسموعة والمرئية أعلنتها حربا صارخة على الإسلام وأهله، حطوا ده في الاعتبار. فكيف أنا أتلقى عن أجهزة الإعلام؟ طبعاً لا أدري الظروف التي سجلت فيها الحلقات، ما الناس ما بين مبتلا ومعافا، فأحمد الله على العافية. ما سيدنا عمار بن ياسر ما تركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي، قال له ما يبكيك يا عمار؟ قال له يا رسول الله ما تركوني حتى نلت منك، ما تقوليش الكفار من التعذيب إلا لما نلت منك. فقال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالله ورسوله يا رسول الله. قال إن عادوا فعد. وفي هذا نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنا عاوز أقول إحنا ما نعرفش الظروف اللي جرت فيها الحاجات دي، يبقى ما نتسرعش في الحكم ونهاجم كده. ليه؟ الناس ما بين مبتلا ومعافا فاحمدوا الله على العافية. ما تعرفش انت لو كنت مكانه هتعمل ايه؟ طب احنا مش عاوزين ننشغل ببعضنا عن عدونا، مش عاوزين ننشغل بأنفسنا عن عدونا، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه يتحمل مسؤولية ما يقول. لكن انا نصيحتي، لان اجهزة الاعلام اعلنتها حربا شعواء، ليه؟ على ان تشكل لك نوعا من الهزيمة النفسية، شكل لك نوعا من دي حرب نفسية مبرمجة على مستوى العالم، لأنك عشان المسلم يحس، قال أقول لك شوف اللي بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا هذا إفك مبين، هذا بهتان عظيم. أنا مش بمناسبة الكلام اللي قاله عادل عبد الباقي، قلت لكم ارجعوا لسورة النور وحديثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يبقى كذا يجب كانت أن تعامل معاملة حادثة الخبر بتاع عادل عبد الباقي. كذلك المسلمين ما يجب أن يسلموا لكل ما يشاهده، دول أولاد في الأسر، نعرف عن ظروفهم إيه، لكن نسأل الله لنا التثبيت ونسأل الله لنا أن لا يفتننا ولا يفتن إخواننا في الإسلام. لكن هي القضية مش قضية البرامج دي، هي تصوري الله أعلم متى يعقب ذلك. أعتقد المرحلة القادمة نسأل الله عز وجل التثبيت، لأن هذه مؤشرات تؤكد أن قد يذبح الشباب ويقتل تحت شعارات عبد الناصر اقتل اقتل يا جمال، اذبح اذبح يا جمال، أنه تحشد الجهود لتصفية اليقظة الإسلامية والناس يهتفون ويصفقون. لأن حجب كل القضية الأمر ما هوش قضية حوار بيجري وكلام، لا، القضية الأخطر من ذلك، لأن لا شك في أن النظام الدولي الجديد له أهداف وغايات. الذي يخلق النظام الدولي هي اليقظة الإسلامية، ولذلك هو يحاربها بشتى السبل، ويريد أن يستنفر جهود الناس كلها علشان تقف معه ويقتل إخوانه. فلذلك أنا مش عاوز المعركة تنتقل إلى بيننا وبين إخواننا الذين يبتلون أو غير الذين يبتلون، ويعني دائما نحسن الظن بهم، والله أعلم، وهذا رأيي، والله أعلم. طيب، هو واحد بيسأل عن كتب عن تحتوي على جهاد الصحابة ومواقف السلف من الحكام، في عندك طبقات ابن سعد، في عندك أيضا التاريخ لابن الأثير، وعندك أيضا كتاب فيه تاريخ الصحابة وتاريخ التابعين تأليف عبد الرحمن وحيد الباشا، وأيضا ما كتبه في سير أعلام النبلاء اللي هو الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وما كتبه الإمام ابن حجر، وما ورد في تاريخ البخاري وتاريخ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني. هذا بقى الحال في أفغانستان، يعني في أفغانستان الحال يعني الفتنة شغالة، ونسأل الله عز وجل أن ينهي الفتنة، ولكنها ستسفر عن خير إن شاء الله. وطبعا لأن القوى العالمية لا تسمح بقيام دولة إسلامية في أفغانستان، فاللي بيحصل داخل أفغانستان الشيعة والشيوعيون لهم دور كبير، فنسأل الله عز وجل أن يعني يصلح ذات بينهم، وأن يصلح فساد قلوبهم، وأن يجمعهم على الحق إنه على ما يشاء وقدر. ما هو الوضع في اليمن والسبب الذي يحدث؟ وطبعا الوضع في اليمن الآن خطير جدا، مسلمون يقاتل بعض، فبيقولوا قتل حوالي 70,000 مقاتل. المصيبة يعني ده مصيبة، قتل المسلمين لبعضهم بعض مصيبة، أن يقتل المسلمون بعضهم بعض المصيبة. لكن الأخطر كمان من كده إنه التدخل الأمريكي الأوروبي في اليمن، واللي بيجري الآن طلب تدخل مجلس الأمن سيؤدي والله أعلم، الكلام ده ذكره جارودي في كتابه ملف إسرائيل، إلى تدخل أمريكا في اليمن واحتلال شبوة اللي هي فيها البترول، وبعد كده لما يحتلوا اليمن يغلقون مدخل البحر الأحمر ويسيطرون على القرن الأفريقي، بدأ يصبح العالم العربي والإسلامي محصورا بين القوات الأجنبية الأمريكية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، يبقوا مسكين المدخل بتاعه. فده المخطط، لأنه كما قال جارودي في كتابه ملف إسرائيل إنه من سنة 82 ذكر الكلام ده، إنه سنة في التسعينات هو زمن الكانتونات أو إقامة الدويلات الطائفية. فهو ما يجري الآن استدراج، واستدرجوا اليمن الآن تدخل أجنبي لاحتلال اليمن وتمزيق اليمن، ولن تقوم حكومة مركزية تماما زي ما حصل في الصومال، وزي ما يراد لنا في مصر ويراد لنا في السعودية وليبيا. لا مكنهم الله من ذلك، لكن ده كلام نشروه هم، يعني احنا لا نذيعه سرا، هذا كلام نشروه وقالوه في الكرة وجاري تنفيذه، ويقولون انهم لن يعني يخلوا مصر والسعودية لاخر مرحلة بعد ما يستخدموها في ضرب ايران، كلام ده نشر. فاللي بيجري على الساحة ده مخططات تنفذ، نسمع. لكن هل يا ترى سيجد العدو ارض اليمن ارضا سهلة؟ ما اعتقدش، لان الشعب اليمني الشعب الوحيد الذي لم يضع سلاحه حتى الان، فأسأل الله عز وجل ان تكون مقبرة للامريكان واعوانهم ان شاء الله، اليس على الله بعيد؟ اخر تطورات البوسنة والهرسك، ولماذا اوافق رئيس البوسنة في مرحلة وراح الاتفاق على تسليم اسلحة ثقيلة للعسكر؟ وهو ايضا يا ابن الله انت مش دريان بحاجة خالص يا ابن، الموقف في البوسنة والهرسك الان علي عزت بيجوفيتش ما دورا ان يكون من بين الحكام مثل هذا الرجل. الان الانتصارات التي يحققها المسلمون في البوسنة والهرسك انتصارات اذهلت حتى اهل الصرب نفسهم يطالبون بوقف القتال وفترة يعني لاتخاذ الأسباب. فانا عاوز اقول يعني البوسنويون الحمد لله بعد ما قدموا الشهداء والتضحيات هم اصلا كانوا يريدون استئصال الاسلام من البوسنة والهرسك، لكن اللي حصل
الله سبحانه وتعالى حافظ أنفسنا والأرزاق وحافظ الإسلام وسيحفظه حتى يعبر المسلمين إلى روما إن شاء الله تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هي المؤامرة شغالة. أوروبا وأمريكا يريدون تصفية الإسلام في البوسنة والهرسك من شبه جزيرة البلقان من قبرص، يريدون تمزيق العالم العربي والإسلامي، أشاعوا الفتنة في بلاد المسلمين، ده عدونا شغال. لكن هل يتحقق؟ لا إن شاء الله لا يتحقق.
هل هناك شخصية في التاريخ اسمها رابعة العدوية؟ نعم في شخصية اسمها رابعة العدوية، وهي يعني كانت من السيدات الزاهدات في هذه الدنيا، ولها يعني تصنيف في كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء، وإذا ربنا وفقني إن شاء الله في المرة الجاية أجيب معلومات عنها. ما أخبار أستاذنا الدكتور عبد الستار فتح الله؟ هو بخير إن شاء الله ويرجع أعتقد إن شاء الله بعد الامتحانات. اللهم أعنا على فعل علينا، وانصر لنا على تنكر علينا، انصرنا على من بغى 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 علينا.
اللهم اجعلنا لك شاكرين،
لك ذاكرين، اليك توابين اوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا، واسل سخيمة قلوبنا. اللهم استر عوراتنا، اعمل روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلينا ومالنا واولادنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا
ومن خلفنا وعن ايدينا وعن شمائلنا
ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما، اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من حلول سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم من أراد هذا الإسلام له بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا الإسلام له بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خفق فينا ولا يرحمنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه، فشد عليها فاشدد عليه، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وطن، اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وطن، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اصلح ذات بينهم، اصلح فساد قلوبهم، اجمعهم على الحق يا رب العالمين، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب نجنا من القوم الظالمين، رب نجنا من القوم الظالمين، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وظلم اخواننا واخواتنا، واجعل ثارنا على من حارب اسلامنا، واجعل ثارنا على من حارب حجاب المراه المسلمه، واجعل ثارنا على من حارب سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل ثارنا على من حارب شريعتنا، واجعل ثارنا على من والى عدونا، واجعل ثارنا على من اشاع الرعب والقتل والفتنه في ديارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة واحدا من اهل كل شر. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين، اللهم عليك باليهود والشيوعيين والسرب والكروات ومن عاونهم وشايعهم ومنعهم قبل الى ديار الاسلام وكتب لهم تقريرا او حمى لهم ظهرا او نفذ لهم امرا. بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في ديار الإسلام، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين، اللهم عليك بكل من روع أبناء المسلمين، اللهم عليك بكل من حارب شريعة الله، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، وأنزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فداء، جمد الدماء في عروقهم، ابتلهم بالأمراض والأوجاع التي يتمنون معها الموت فلا يجوزها بعدين، اللهم اشدد على قلوبهم، اطمس على اموالهم، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، اللهم اكفي الامه هؤلاء اعداء بمشيئه رب العالمين، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نستغيث بك لاخواننا واخواتنا وشبابنا ونساءنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الاسلام على ارض مصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من ديار الاسلام، اللهم انا نستغيث بك لاخواننا واخواتنا وشبابنا ومشايخنا ونساءنا الذين يجاهدون على ارض البوسنة والهرسك وعلى ارض فلسطين وعلى ارض اليمن وغيرها من ديار الاسلام، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجرهم في مصيبتهم خير دينهم خير من رب العالمين، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب انهم مؤمنون، ربنا اكشف عنهم العذاب انهم مؤمنون، اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على النار، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث.